السلام عليكم واهلا مرحبا بكم مشاهدي الكرام، ولقاء جديد من التشيع تحت المجر نتناول فيه باذن الله موضوع القانون الجعفري، يعني هذا القانون الذي اقره مجلس الوزراء العراقي، وكان هذا المشروع يتبناه حسن الشمري وزير العدل العراقي، ولاقى يعني موجة عاصفة من الاحتجاجات، ولم يؤيده في البرلمان في بداية الامر الا كتلة الفضيلة اللي بينتمي لها حسن الشمري وزير العدل العراقي، والذي جعل العراق يتربع على المرتبة الثالثة في الاعدامات بعد الصين وايران. سعدنا ان يكون معي في حلقة اليوم الداعية الاسلامي فضيلة الشيخ ايمن هاروش. اهلا وسهلا دكتور ايمن.
والله بارك الله فيك.
بإذن الله سوف نبدأ النقاش في موضوع القانون الجعفري ونقد القانون الجعفري، لكن بعد هذا التقرير.
جدل كبير يدور في العراق اليوم حول مشروع القانون الجعفري، وتتجلى آثاره في المظاهرات التي يسيرها المواطنون العراقيون لمنع تنفيذه من قبل حكومة المالكي. وتظهر مخاوف كبيرة في العراق حول وحدة البلد، الذي أقر ناشطون أن هذا القانون سيفتت لحمة المجتمع العراقي المتعدد الأطياف. وتنص أبرز بنود هذا المشروع على تحديد عمر الزواج للفتاة بتسعة أعوام، ولا يبيح الزواج من غير المسلمات إلا مؤقتا، خلافا لقانون الأحوال الشخصية العراقي الذي سن سن الزواج للفتاة بثمانية عشر عاما. كما ينص هذا القانون الجديد على أن الفقه الجعفري في الشريعة الإسلامية والحاكم للعراقيين الشيعة في الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والمواريث والتبني. ويؤيد عددا من المراجع الشيعية في العراق هذا القانون المجحف دون مراعاة ما يترتب على هذا القانون من أضرار، ويظهر لكل ذي عينين انحدار حال المرأة العراقية بسبب القوانين المجحفة بحقها. فعلى سبيل المثال الولاية أو الوصاية الأبوية والزوجية ومسألة الإرث والشهادة في المحاكم. فإلى أي مدى سيؤثر القانون الجعفري على مستقبل المرأة العراقية والمجتمع العراقي بشكل عام؟
أهلا بك دكتور أيمن.
أهلا بكم، حياكم الله.
الله يحييك. يعني بداية أنا أريد ملاحظتك على موضوع يعني اسم القانون، أنه اسم قانون الجعفري، هل لديك ملاحظة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يعني عندما تسمى هذا القانون باسم القانون الجعفري فلا شك أن مطلقوه قصدوا به أن هذا الكلام الموجود في القانون هو فقه الإمام جعفر الصادق رضوان الله عز وجل عليه، لأنه استقوا من المذهب الجعفري، والمذهب الجعفري هم يقصدون كذلك. والحقيقة تسمية القانون بالقانون الجعفري هو كتسمية المذهب بالمذهب الجعفري، ولا علاقة لفقه المذهب الجعفري بفقه جعفر الصادق رضوان الله عز وجل عليه إطلاقا، بل إن نسبة المذهب الجعفري إلى جعفر هو كنسبة التشيع إلى آل البيت. فآل البيت عندما ندرس فكرهم عقيدة وفقها هم براء مما هم عليه الآن الشيعة، وما عليه الشيعة الآن لا يمت إلى آل البيت بصلة. كذلك المذهب الجعفري بشكل عام الفقه الذي فيه والأحكام التي فيه لا تمت إلى جعفر والإسلام الكثيرة. وهذا القانون عندما تسمى بالقانون الجعفري لو طرحنا بنوده لا يمكن أن يكون جعفر الصادق رضوان الله عليه هو من أقر بهذا الكلام، لا سيما وأن يعني كما سيتضح لنا فيما بعد أن كثير من بنود هذا القانون فيها تعارض بين المرجعيات أنفسها، فضلا أن تكون صادقة لجعفر الصادق. فتسمية القانون نفسه بالتسمية الجعفرية تسمية مغلوطة.
طيب اسمح لي يعني نريد من حضرتك يعني أن نستأذنك في حلقة أخرى نفصل فيها في هذه المسألة، وهو موضوع نسبة هذا المذهب إلى جعفر الصادق رضي الله عنه.
بارك الله فيك. إن شاء الله تعالى، وهذا أمر مهم جدا، لأنه الآن المرسوم في أذهان الناس كثيرا، والذي يزعجني أنه مرسوما في أذهان بعض السنة وبعض مشايخ السنة
للأسف
الذين يدعون إلى أن نجعل المذهب الجعفري مذهبا خامسا، ويقولون لك يا أخي هذا مذهب جعفر الصادق، وجعفر الصادق من الأئمة ومن العلماء.
كلام عن جهل يعني.
نعم، وقد يكون عن جهل أو قد يكون عن تجاهل، لأنه يعني عندما نرى بعض المراكز العلمية السنية تدعو إلى هذا الكلام لا يمكن أن نقول عن جهل،
هو تجاهل.
نعم، فإذا هذا الدعوة التي تقول التعبد بالمذهب الجعفري لأنه لجعفر الصادق، هذه الحقيقة شبهة كبيرة جدا تحتاج إلى تفصيل، ويعني لبيك وسعديك.
يعني نستطيع أن نخبر المشاهدين إن شاء الله سوف يكون لنا لقاء آخر يوم الاثنين القادم مع فضيلة الشيخ دكتور أيمن هاروش للحديث عن موضوع المذهب الجعفري ونسبة هذا المذهب إلى جعفر الصادق رضي الله عنه. والنهاردة اليوم بإذن الله نتحدث عن موضوع القانون الجعفري وملاحظاتك على هذا القانون.
نعم، قرأت هذا القانون يعني مرة أو مرتين، والحقيقة هذا القانون يحتاج إلى نقد علمي كما لو أنك تناقش رسالة ماجستير ودكتوراه تماما. نعم. لأنه حوى كثير من الأخطاء، لكن أريد أن أقف مع أهم هذه النقاط التي اشتمل عليها هذا القانون. طبعا لن أبدأ كما بدأ البعض الناس أن انتقدوا هذا القانون نقدا سياسيا، فقالوا مثلا اليوم العراق الطائفية تغلي فيه. صحيح. والنفس الطائفي موجود، وأن تشرع قانون جعفري فكأنك ترسخ الطائفية. يعني هنا نقطتان علينا أن نتذكرهما: أولا الطائفية موجودة ومرسخة بهذا القانون أو بغيره، ولا داعي أن نقول هذا القانون رسخ، وإن كان هو قد زادها في الحقيقة يعني.
لكن هنا دكتور مع احترام وجهة نظر حضرتك، هم التوقيت كمان بتاع القانون قبل الانتخابات، وهم عايزين يلموا الصوت الشيعي كمان
حتى تكون يعني الشيعة إلى صالحهم وإلى صالح الكتلة التي ينحدر منها وزير العدل لعله يرضي الشيعة بذلك. الأمر الآخر بصراحة لست ضد أن تكون لكل طائفة أحوالها الشخصية، لأن الخلافات لا يمكن أن تتجاوز، ولكن مشكلتنا هنا ليس مع مشكلتنا أن هذا القانون حوى على أحكام.
نعم.
بغض النظر أن من وجهة نظرنا السنية غير صحيحة، ولكنها في الحقيقة تؤدي إلى ظلم.
نعم.
مآلها على المجتمع، يعني سنرى فيما بعد هذه القوانين عندما تنظر إلى مآلاتها على المجتمع ستكون مآلات خطيرة.
نعم.
القانون في أي دولة في العالم حتى لو كانت دولة غير مسلمة عندما تصدر قانون تهدف أن يكون هذا القانون سياج يحمي الفضيلة، يحمي القيم.
صحيح.
ويحقق العدل للناس. هذه أهم نقطتين في أي قانون.
خاصة من حسن الشمري من كتلة الفضيلة، اسمها كتلة الفضيلة اللي تبنى هذا القانون.
أي قانون في الدنيا عندما يضعه منظره يريد أولا حماية الفضيلة في المجتمع ولا سيما الأحوال الشخصية، والأمر الآخر أن يحقق العدل للناس. لكن هذا القانون في الحقيقة لا حمى فضيلة ولا حقق عدلا، بل إنما رسخ وشرع من وجهة نظري شرع الرذيلة.
نعم.
والفحش. نعم. وحقق الظلم الذي ينصب ولسيما على المرأة تحديدا.
نعم.
فلذلك هنا تكون مناقشتنا للقانون.
نعم.
لا نناقش المبدأ هو جعفر ونحن سنة، نناقش أنه لم يحقق فضيلة في المجتمع.
نعم.
لم يحقق عدلا للناس ولسيما للمرأة. وثالثا من نقطة ثالثة أهم أنه خالف القرآن الكريم في أكثر من موضع.
نعم.
في نصوص لا تحتمل المخالفة. هنا يعني هذه أهم النقاط في النقد للقانون.
وطبعا المرأة هي يعني المتضررة أو أكثر المتضررين من هذا القانون هي المرأة الشيعية. لذلك يعني يحدثنا الإخوة في الكويت من نثق بهم أن الشيعيات في الكويت يعني يهربن من المحاكم الجعفرية ويلجأن للمحاكم السنية هربا من مثل هذه يعني القوانين.
صحيح. الأمر الأول لو أردنا ندخل في هذا القانون في مواده، هناك مواد كما قلت تشرع الرذيلة والانحلال. فمثلا المادة 42 من القانون التي تعرف الزواج.
نعم.
يقول النكاح بين قوسين الزواج هو رابطة تنشأ بين رجل وامرأة تحل له شرعا. هل هذا التعريف كافي لأن يعرفنا عن الزواج الذي هو عقد، بداية هو عقد كما عرفه المغني ابن قدامة في المغني؟ قال العقد تزويج، عقد بين طرفين.
نعم.
عقد بين طرفين يحل استمتاع أحدهما ويكون هدف منه تكوين أسرة. عندما نقول رابطة، طيب تنشأ بين رجل وامرأة، الزواج رابطة.
نعم.
نكاح المتعة رابطة.
رابطة.
زواج فريند في أوروبا
رابطة,
رابطة. الزواج العرفي الموجود حاليا المنتشر في صفوف كثير من الناس، واحد يعني يقول لصديقته في الجامعة تتزوجيني فتتزوجه. زواج العرف الموجود رابطة.
نعم.
إذن كل ذلك صار زواجا.
نعم.
فلو أن مثلا امرأة اتفقت مع رجل وهي يعني ليست محرمة عليه، ونشأت بينهما علاقة جنسية من هذا القبيل، فهي نكاح بحسب القانون.
نعم.
طبعا قد يقال أن القانون هذا في المادة التي بعدها وضع شروطا للزواج، لكن الشروط وسأتي عليها لا تبعد هذا المعنى،
لا تحل المشكلة،
لا تحل المشكلة، بل ستبقى المشكلة موجودة، أن كل ما ذكرته من علاقات هي زواج موجود. فهل هذا جاء ليضع تعريف للزواج؟ الزواج أستاذ الكريم هو نواة لتشكيل الأسرة، يراد لغيره. هناك مصلحة للزوجين، مصلحة يعني جسدية نشبع كل حاجة الآخر، وهنا بالضبط عفة، وهناك مصلحة لتكوين أسرة. الأسرة هي النموذج الأمثل لتربية الإنسان طبعا. فإذا سمحنا بعلاقات خارجة عن إطار الأسرة، زواج المتعة، زواج العرفي، زواج فريند، أين هي الأسرة؟ أين هو مفهوم الأسرة؟
وكأنها مسألة شهوانية
حيوانية، يعني وكأن الزواج عبارة عن متعة يعني قضاء وطر بين اثنين. قضاء وطر بهذا التعريف أنا نفهمه، قضاء وطر بين اثنين، رجل امرأة، سواء كان قبول إيجاب شرعي، سواء كان متعة، سواء كان رابط، هذا يعني طامة كبرى يشرع له هذين. لو عدنا إلى المادة 43 التي تضع شروط لصحة عقد الزواج، لنتأمل، يقول: تتوقف صحة عقد النكاح على الشروط التالية: أولا، توفر الإجابة والقبول لفظيا، يعني زوجتك قبلت. ثانيا، تقديم الإجابة على القبول، الموالاة بين الإجابة والقبول، تنجيز العقد وعدم تعليق على أمر مستقبلي، أن يكون العقد قاصدا أن يكون العاقد قاصدا لمعنى العقد، أن يكون العاقد بالغا إلى آخره. سابع، رضا الزوجين واقعا، تعين الزوجين. هنا هذه الشروط خلت من أهم ثلاثة شروط. هذه الشروط الثلاثة التي خلى منها شروط العقد هي في الحقيقة أساس الزواج الشرعي،
الأساس
وأساس مفهوم الأسرة. أول شرط، أين هو مفهوم الولي؟ إذن الولي
لا يوجد هنا،
لا يوجد. يعني امرأة أرادت أن تزوج بدون إذن وليها، الأمر طبيعي جدا
على هذا القانون، هو طبيعي.
قد يستدركون علينا يقولون، وأنتم عندكم في الفقه الحنفي،
الفقه الحنفي نعم.
لكن الفقه الحنفي لا يوجد التلاتي مع بعضها منتخلية، لا شهود ولا ولي. هذا الكلام وسأتي على المذهب الحنفي تفصيله. فإذا فتاة تتزوج بدون إذن ولي، لا علاقة لوليها في ذلك، فالقانون حللها ذلك. وهنا يعني ربط القانون إذن الولي فقط في لو كانت صغيرة، أما لو كانت بالغة رشيدة فلها أن تتزوج بدون إذن وليها.
نعم.
الأمر الآخر، بلا شهود، أين هي الشهود؟
بلا شهود.
بلا شهود، لم أرى شرطا واحدا.
ومعدوم الزواج بلا شهود، لكن الطلاق بشهود.
بالضبط، وسادة سنة على هذا التناقض. نعم، أين هو شرط الشهود في زواج في هذه العلاقة الخطيرة جدا؟
صحيح،
لم يتأل. ولذلك اضطروا في مادة أخرى أن يأتوا بمادة من أجل إثبات الزواج، فقالوا بالإقرار أو بالبينة. طب لو كان هناك شهود مضطرين إلى ذلك، أين هي أهمية الشهود؟ تصور أن فتاة فقدها أبوها من البيت، وبعد أيام وجدها تجلس مع شاب آخر في بيت، يقيمون علاقة جنسية فيما بينهما. فقال: لماذا فعلت؟ قالت: هذا زوجي، هذا زوجي. من الذي شهد على ذلك؟ الله أعلم، لا شهود. فلو أن مثلا شرطة الحسبة أو الناس مثلا انقضوا على شقة فوجدوا شابا مع فتاة، ماذا تفعلون؟ هذه زوجتي وهذا زوجي، انتهت القضية. حتى في المادة التي بعدها،
اسمح لي بس أنا أقاطع حضرتك هنا، أنا آسف، لكن هذا ذكرني بموقف فعلا حدث، أن في أحد البرامج اتصلت فتاة وقالت للشيخ الموجود في البرنامج أن أختي تزوجت من شخص شيعي ولم يكن على الزواج شهود، وعند يعني ما اتفقوا على الزواج قالوا: اشهد يا حسين. خلاص، هذا حدث أنا بنفسي سمعها يعني. فاشهد يا حسين، خلاص بلاش شهود بقى.
بالضبط، ولذلك يعني في المادة التي قلتها يضطرون لإثبات الزواج، يقولون: لو ادعى الرجل وزوجته الزواج كفى. هذا يكفي الادعاء، يعني لو أن الرجل قال: هذه زوجتي،
هذه زوجتي،
وهي قالت: هذا زوجي، انتهت القضية. فبالله عليك، هل تبقى هناك علاقة زينة في المجتمع؟
لا، أي أحد منها يمسكوهم يقول له: دي زوجتي، وهي
قالت: هذا زوجتي، وانتهت القضية. طبعا أيضا يقال أنه في الفقه المالكي عندكم في السنة لم يشترط الإمام مالك الشهود، لكن الإمام مالك لم يشترط الشهود في العقد، وإنما اشترط الإعلان. اشترط الإعلان. لا يوجد عندنا في الفقه السني إطلاقا أحد أباح العقد والزواج الدخول بدون شهود. الإمام مالك لم يشترط الشهود على العقد، يعني مثلا أنا أردت أن أتزوج من واحدة والدها ما في الشهود، قال زوجتك قبلت، عندما حصل الزواج نشهد يا عالم يا ناس اشهدوا أن فلان أصبح
نستعوض عن ذلك بالإعلام.
هذا هو مذهب الإمام مالك، لكن لم يقل أحد بلا شهود بلا إعلان كما هو الآن في المذهب.
يعني كانت في ظروف، يعني ظروف استثنائية
يعني كما هو الآن في المذهب. وحتى قضية الولاية عند أبي حنيفة أباح لها أن تتزوج بدون زواليها بشرط الكفر، بشرط يعني المهر المثل، بشرط الشهود. فقط أن أبا حنيفة أجاز للمرأة أن تباشر عقدها بنفسها ولوليه أن يعترض إذا رأى خللا، فهذا الشرط مجتمعا لم يقل بأحد من فقهائنا حتى لا يعترض علينا معترض. لو نظرنا إلى هذا العقد بهذه الشروط المجتمعة، لا يوجد ولي، لا توجد شهود، أرى أنه لن تكون هناك حالة زنا في المجتمع العراقي.
نعم، لا يعني حالة زنا يعني تجرم، يعني
إلا إذا كانت المرأة
متزوجة في بس لا يستطيع يعني لا يستطيع أحد أن يجرمه،
إلا إذا كانت المرأة متزوجة ووجدوها مع رجل، ممكن هذه الحالة لن تدعي أن زوجته يعني. فهذا هذا التعريف وهذه الشروط تشجيع على الرذيلة،
نعم،
بل وتشريع للرذيلة. فأي علاقة تنشأ بين سنين بلا شهود بلا ولي هي الزواج.
نعم.
طبعا خلى من شرط التأبيد، هذا أمر قل يعني يتماشى مع مذهبهم أنهم يبيحون نكاح المتعة، وإن يعني لا بأس به من فقههم لأنهم يرون نكاح المتعة جائز، وإن كنا نحن لا نرى لأن التأبيد هو أساس الزواج الحياة الأسرية. لأن الزواج بمفهومين أهل السنة ليس هو فقط قضاء شهوة
طبعا،
إنما شهوة واحد منها إنما هو تكوين أسرة. فزواج بدون تأبيد لا يمكن أن تتكون فيه الأسرة. هذه أهم المواد التي أرى فيها تشجيع على الرذيلة.
طيب يعني ألا ترى معي أن مثل هذه المواد يعني اللي باين فيها أن الزواج ما هو إلا عبارة عن يعني تلبية للغريزة فقط، مفيش يعني، ألا ترى أن هذه فيها احتقار، يعني نظرة باحتقار إلى المرأة؟ يعني هل المرأة هكذا؟
المرأة في الفقه الشيعي عندما تقرأ الفقه الشيعي يخيل إليك أن المرأة وكأن مخلوق درجة ثانية،
نعم،
كأن هذا المخلوق هو عبارة عن شخص خلقه الله فقط ليستمتع بها الرجل ويقضي وطرها، وليست إنسانة لديها مشاعر، وليست إنسانة لديها حقوق أو كذا، فقط هي متاع ليستمتع بها كأي حاجة سلعة ما. وهذا يعني سيأتي في بعض المواد التي ترى فيها ظلم المرأة وكأنه لا حقوق لها. فعندما نبيح زواج المتعة وكل هذه العلاقات التي ذكرناها وبدون شهود وبدون كذا، هذا احتقار للمرأة وإهانة لقدرها. المرأة درة مصونة، المرأة جوهر ثمين لا تمتد إليها يد الرجل إلا بطلب،
نعم،
وبولي أمر وليها يوافقها، يعني يطرق الباب ويستأذن، وبشهود ليعلم الناس كلهم أن فلانة زفت إلى فلان،
نعم،
وأن فلانا صار زوجا لها كرامة لها تعظيما لها. هذا هو الفقه السني الذي يعظمها. أما هنا الفقه الشيعي بلا شهود بلا ولي أمر، خذها واستمتع بها، إذن هي من سقط المتاع.
نعم،
هذا في إهانة للمرأة.
نعم، وأكيد لما حضرتك تفصل في موضوع ظلم المرأة هيظهر أمور أخرى. إذن
بالملاحظات الأخرى على القانون، وجود تناقضات فقهية فيه،
تناقضات فقهية،
نعم، يعني وربما أكتفي بمثال أو مثالين على ذلك. مثلا في بعض المواد ينص القانون على أن الزنا له آثار شرعية كالزواج. مثلا يقول في المادة 57 في حرمة الزواج، يقول حرمة الزواج وعدم صحة العقد مترتب تشمل كلا قسمي النسب، سواء الشرعي منه وسواء المادة بالزنا. يعني حرمة النسب تثبت من الزواج ومن الزنا. فلو أن إنسانا تزوج امرأة، طبعا أخواتها وأمها حرمت عليه، ولو زنى بامرأة أيضا أخواته وأمها حرمت عليه، لا مشكلة إلى هنا. لكن أين المشكلة؟ عندما تأتي إلى مادة أخرى في الرضاع مثلا، يقول يوقف حرمة النكاح بسبب الرضاع على توفر شروط، منها أن يكون اللبن لدى المرضع قد نتج ولادة شرعية. طيب لماذا اعتبرنا آثار الزنا في الزواج ولم نعتبر في الرضاع؟ في الرضاع.
صحيح.
يعني ينبغي أن تكون منسجم. إما أن تعتبر الزنا له الآثار كاملة، بل وحتى عزك الله وناسف لهذا التعبير، لكن مادة نصت عليها أن من لاط برجل حرمت عليه أمه وأخته، يعني اعتبروا للواط آثار الزواج. فكيف إذا لا يعتبر هنا في قضية اللبن والمرضعة؟ فإما أن يكون الكل سواء
أيوة عدم انسجام.
أي عدم انسجام في القضية، وهذا تناقض يعني يظهر فيها.
على ماذا يدلل هذا التناقض يعني أو عدم الانسجام؟
يعني يدل على عدم وجود فقه متين متأصل أو عدم يعني دراية ممن وضع القانون في الفقه نفسه، يعني يأخذ هنا في جانب ويأخذ هنا في جانب آخر. هناك بعض المواد، طبعا أنا بدأت في الأمور البسيطة قبل أن نأتي إلى الظلم وغيرها. هناك بعض المواد من الناحية من ناحية الصياغة مطاطة لا يمكن أن تنضبط، وهذا يعيب في القوانين.
ده في أي قانون عموما المواد المطاطة بتبقى.
أنت عندما تريد أن تضع قانون ينبغي أن تكون مواده واضحة لا تسمح بالتلاعب. فمثلا يقول لك في المادة 102 حق الزوج على الزوجة على الزوج أن لا يترك مقاربتها أكثر من 4 أشهر، وإذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر لأربعة أشهر فعلى الزوج مقاربتها. طب أعطني ضابط لعدم القدرة.
ما هو الضابط؟
إذا كانت المرأة لا تقدر لا تصبر على أكثر من 4، طب ما هو الضابط؟ كيف سنزين بين النساء؟ هذه تستطيع 4 أشهر، هذه تتحمل 3 شهور، هذه تتحمل شهر.
في النهاية القانونية ما فيش ضابط كده.
لا يوجد ضابط. فإذا هذه المادة عدم هذه المادة ستسمح بالتلاعب. امرأة مثلا ترفع طلب إلى القاضي زوجي لم يقاربني، فهنا يبدأ المحامي بالتلاعب يقول 4 أشهر تستطيع التحمل، ولكن أن تتصور الآليات أن نثبت المرأة ماذا تستطيع التحمل. ماذا على المرأة أن تقدم من أدلة؟ أنا آسف أن أتكلم هذا أمام المشاهدين، لكن نريد ماذا على المرأة أن تقدم أدلة للقاضي لتقنعه أنني لا أستطيع أن زوجي أكثر 4 أشهر؟
لا أدري سؤال.
يعني وإن كنا ندري لكن لا، بس الحقيقة هذا في إهانة للمرأة. لأنها ستضطر تقضي. فهذا قانون مطاط غير منضبط. يعني الأمر الآخر مثلا على عدم الانضباط، يقول لك في قضية الحضانة إذا افترق الأبوان بفسخ، هذا في المادة 117، أو طلاق قبل أن يبلغ الولد 2 سنين فلا يسقط حق الأم في الحضانة، وعلى الأبوين أن يتفقا على ممارسة حقهما المشترك. طيب كيف سنحدد آلية ليتفق الأبوين؟
إذا سمحت لي ممكن نعيد المادة دي.
طيب المادة 117 يقول إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد 2 سنين، عندهم ولد وتطلق، فلا يسقط حق الأم بالحضانة. الأم من حقها الحضانة، والأب من حقه أيضا كذلك. قال وعلى الأبوين أن يتفقا على ممارسة حقهما المشترك بالتناوب أو بأي كيفية أخرى.
يعني الحضانة ليست للأم، هي مشتركة بين الأم بالضبط. والأب
الأب له الحق والأم لها الحق. طيب كيف سنحدد هذه طريقة الممارسة الحقيقية؟
إزاي صحيح؟ وإذا كانوا هم مختصمين مثلا
في يعني هي مطلقة هي مطلقة منه تعيش في بيت وهو يعيش في بيت، والولد العيل ده المسكين يعني مثلا من الصبح للظهر عند أبوه ومن المغرب العصر عند أمه وناس تاخده وناس ترجعه مثلا يعني كده. يعني هذا الحقيقة
هذا مفهوم يعني هدم وظلم حتى للطفل هذا نفسه.
وهذا سيسمح يعني وجود هذه الثغرات في القانون تسمح مجال للمحامي الشاطر أن يتلاعب. مثلا ممكن امرأة تعيش في بغداد وزوجها الذي طلقها يعيش في البصرة مثلا، فكيف سيكون الولد يعني سيعيش عند من؟ ما هي الضوابط؟
مشكلة كبيرة.
لكن في الفقه السني حق الحضانة للأم.
طب اسمح لي نكمل في هذه النقطة ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، وجد الترحيب بالدعاية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور أيمن هاروش. أهلا بحضرتك دكتور أيمن من جديد، ولازلنا مع نقد القانون المسمى بالجعفري.
نعم المسمى بالجعفر، جميل هذه العبارة.
بالضبط كده.
طبعا هناك مواد تلاحظ فيها التمييز بين الرجل والمرأة في مواضع لم يميز فيها الشرع الإسلامي وتلاحظ فيها يعني من ظلم. مثلا الفسخ بعيوب بالعيوب. المادة 78 قالت إذا علم الزوج بعد العقد أن زوجته فيه أحد العيوب 6 التالية فيثبت له خيار العيب، منها الجنون والجذام والبرص والعمى والعرج حتى ولو لم يكن مقعدا والعفل هو لحم ينبت في الرحم يعني يمنع من الوطئ. هنا قال منع أو لم يمنع. إذا عطى للرجل 6 عيوب في المرأة
إذا كان إذا اكتشف فيها هذه العيوب
أي عيب من هذه العيوب يحق له فسخ الطلاق.
تمام.
بينما عندما قال يثبت للزوجة خيار العيب فيما إذا كان في الزوج أحد العيبين الآتيين الجب وهو عبارة عن قطع العضو التناسلي أو العنن المطلق وهو عدم القدرة على الممارسة الجنسية. لماذا يكون للرجل 6 عيوب يخير فيها والمرأة فقط عيبين؟ يعني لماذا إذا كانت المرأة فيها جذام أو برص أو عرج يحق للرجل أن يفسخ العقد، وإذا كان الرجل هو نفسه فيه الجذام وفيه البرص لا يحق للمرأة؟
هذا ظلم كبير للمرأة.
يعني هل الرجل إنسان علينا أن نحترم مشاعره؟ يعني يأنف من امرأة مجزومة يأنف امرأة برصاء فيحق له الفسخ، أما المرأة لا مشاعر لها؟ فقط إذا كانت عيوب الرجل غير قادرة على الممارسة الجنسية.
والله هذا القانون هذه المادة أو هذه الفقرة فعلا بيّنت يعني إكحاف في حق المرأة الشيعية.
بينما عندنا في الفقه السني المرأة والرجل سواء في العيوب. الفقهاء مذهبين في المذهب السني، فقهاء قالوا للرجل وللمرأة إذا وجد أحدهما في الآخر عيوبا أن يفسخ، والعيوب نفسها عند الرجل وعند المرأة لم يفرق. هناك مذهب آخر يتأمل عكس مذهب الشيعة يقول للمرأة أن تطلب الفسخ وليس للرجل أن يفسخ. عندنا في المذهب السني هذا رأي بعض الحنفية. لماذا؟ قالوا لأن المرأة لو ثبت فيها عيوب يستطيع الرجل أن يتزوج غيرها.
يعدد.
ما فيش مشكلة. لكن هي
لا تستطيع.
فإذا لحق لها الفسخ.
دي وجهة نظر.
ولا يحق لها الفسخ. إذا عندنا في الفقه السني وجهتان مذهبان، مذهب يقول للرجل وللمرأة الفسخ ونفس العيوب، لم يقول هذا العيب للرجل ولا يصلح للمرأة، نفس العيوب. يعني من قال بالجزام قال بالجزام للمرأة وللرجل، من قال بالجن قال للرجل والمرأة. والفريق الآخر قال يثبت الفسخ للمرأة ولا يثبت للرجل. هذه النقطة ظلم واضح وتمييز يعني في نسرع في الكلام.
لا اسمح لي أخذ بالمداخلة الأولى. عبد الكريم من العراق، السلام عليكم. عبد الكريم تفضل. عبد الكريم هل تسمعني؟ طب يبدو ان في التليفون قطع في مشكلة. ما تفضل.
المادة الاخرى طبعا هذه المادة تحتاج لتفصيلا لكن نكفي بهذا القدر يعني لماذا. لكن المادة الاخرى في الميراث، المادة 212 يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة المتوفى منقولا كان أو غير منقول. المادة 213 تقول لا ترث الزوجة مما يتركه الزوج المتوفي من الأراضي لا عينا ولا قيمة.
نعم.
طب لماذا هذا التفريق بين الرجل والأنثى؟
واضح أن هنا في تفريق بين الرجل والأنثى.
يعني الرجل
إذا ضد الأنثى، ضد مصلحة الأنثى.
الرجل إذا مات، إذا ماتت زوجته يرث من كل مالها منقولا أو غير منقول. وإذا مات هو لا ترث من ماله الغير منقول العقارات.
طبعا هذا ظلم. اسمح لي أخذ المداخلة. أبو زكريا من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم أبن العزيز. أشكرك الدكتور وأشكر ضيفك الدكتور أيمن.
أهلا يا أستاذ أبو زكريا.
قناتكم إن شاء الله. والله أنا كثير رعد ملحق عسكري كثير من دول كروسيا و إيطاليا وفرنسا رحيت. بالله العظيم ما شفت المرأة إذا ما وصلت 18-19 سنة ما تتزوج. بس هذا بس سووها الإيرانيين الصفويين 9 سنوات البنية الطفلة القاصرة تتزوج. يعني شلون هذا من تتزوج يشتروا لها حفاضة لو يشتروا لها لحافة؟ هذول كلها ابن العزيز من إيران صدق يهود والامريكان والغزو والعراق اشرب من ايرانيين، لانه مال جعفري هم سووها الايرانيين. لانه يريدون اساءة المسلمين خاصة اهل السنة. وان شاء الله احنا مقصرين عليهم باذن الله ورسوله.
باذن الله.
الدكتور
اشكرك شكرا جزيلا استاذ ابو زكريا. طبعا استاذ ابو زكريا من اصدقاء البرنامج وهو كان عسكري سابق، هو ذكر أن كان مضحك عسكري وأب لشهيدين، نسأل الله سبحانه وتعالى تقبلهم من الشهداء،
تقبلوا يعني يرحمهم جميعا
اللهم
نعود إلى المادة اللي كنا نتكلم فيها.
بالنسبة لموضوع سن المتزوجة، يعني أنا أريد من حضرتك بما أن الأستاذ أبو زكريا طرح هذا الأمر، طبعا الأول كان سن الزواج في القانون القديم في العراق على 18 سنة، والآن قالوا أن سن الزواج من 9 سنوات. نعم. وأن الرجل له أن يعني يعاشر، له حق المعاشرة الزوجية بدون موافقة المرأة وبدون رغبة المرأة. فطبعا أنا أقول يعني من الناحية الشرعية ألم يرتبط هذا السن بالبيئة؟ يعني الآن مثلا ربما في مناطق معينة المرأة تكون عندها 9 سنوات لكنها يعني تستطيع أن تمارس هذه العملية أو قادرة على البناء. هل الآن إذا القانون قال من 9 سنوات، طيب يعني كيف يعني نستطيع أن نعلم هل هذه المرأة التي أو هذه الفتاة في عمر 9 سنوات من الذي يحدد تستطيع الزواج أم لا؟ يعني
الحقيقة هذه النقطة قد يعني اختلف فيها مع قليلا معكم فيها.
نعم تفضل.
طبعا السن الزواج عندنا في الشريعة الإسلامية، النبي عليه الصلاة والسلام عقد على السيدة عائشة 6 سنوات وتزوجها ودخل بها وهي بنت 9 سنوات، ولم يقل أحد من فقهاء السنة قبل الشيعة إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن تزويج السن الصغير فيه عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن الفقهاء قالوا يعني إذا كانت تطيق الوطأ،
ما أنا هذا
الأمر يعرفه والدها، ولذلك ما أجازها تزويج الصغيرة إلا لوالدها أن يزوجها، لأن الوالد أرحم ولديه رفق ويعرف مصلحة ابنته. الأمر الآخر أن هذا الأمر جائز وليس واجب. لو كان القانون يعني نحن نناقش النقاط في القانون التي لا تسمح لك أن تختار، وبالتالي قلنا فيها ظلم. أما القانون أجاز 9 سنوات لكن لم يجبرك على ذلك، فأنت لك أن تفعل ولك أن لا تفعل في نفس. وأيضا قضية 18 سنة أيضا أنا لا وافق عليها، لأن 18 سنة هذا تحديد غربي.
إذا حضرتك لا توافق على موضوع التحديد أصلا،
تحديد غربي، لأنه يعني 18 سنة في بعض البلاد يعني بالغة.
ما افرض واحدة عندها مثلا، ما هذا النقطة برضو نفس
يعني هذا لا تتزوج حتى 18.
هذه نفس النقطة التي أطرحها، ربما في مكان ما تكون فتاة عمرها 12 سنة لكنها قادرة على الزواج.
يعني فالتحديد لا بالأقل ولا بالأكثر هو أمر قانوني. يعني
اسمح لي أخذ تلفون آخر. عارف من العراق، السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضل. عارف.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. اخفي صوت التلفزيون لو سمحت واسمعني من الهاتف. عارف اخفي صوت التلفزيون من فضلك واسمعني من الهاتف، تفضل.
الو.
طيب نتمنى من جميع المتصلين بأن يسمعونا من الهاتف ويخفضوا صوت التلفزيون، لأن الصوت بيتردد عندنا وبناخد وقت يعني على الفاضي. نأسف في المقاطعة دكتور.
المادة الأخيرة سأخرج منها، لكن كلمة أنه ربنا عز وجل قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فالقرآن الكريم لم يميز بين مال ومال، هذا من حق الرجل من حق الأنثى. فهذا تمييز أراه تمييزا عشائريا، الذين يرون في العشائر أن البنت لا ترث من الأرض غيرها، هذا ليس المواد الأخرى. المواد في مواد واضح فيها ظلم المرأة بصورة يعني لا تطاق منها. مثلا قضية عدم العدل في قسمة النساء، تقول المادة 104 إذا كان للزوج أكثر من زوجة واحدة فحق المبيت يكون كالآتي: إذا كان عنده 4 زوجات فإذا بات عند إحداهن وجب عليه المبيت عند الأخريات لكل منهن ليلة. إذا عنده 4 نساء كل واحدة ليلة. انظر التي بعدها: إذا كان له 3 زوجات فإذا بات عند إحداهن ليلة وجب عليه المبيت عند الأخرين لكل منهما ليلة، وللزوج أن يفضل إحداهن بالليلة الرابعة.
طب هنا يبقى في موضوع راجع تفضيل الزوج.
وبرضه
إذا كان ياخد بس تليفون باسم من العراق. السلام عليكم باسم.
السلام عليكم وعلى حضرة الشيخ.
أهلا بك، أهلا بك، حياك الله.
أولا أنا كنت شيعي والحمد لله أنا الآن سني.
الحمد لله، الله يثبتك.
الحمد لله. هو هذا دين باطل.
نعم.
دين باطل.
ما أكثر المعاكز التي تأخذها على يعني الدين الشيعي أو كما تقول أنه دين باطل، ما هي أكثر المآخذ وما هي الرسالة التي تريد أن تنصح بها الشيعة؟
والله أول شيء الحمد لله القرآن الكريم هو واضح.
نعم.
إنه المتعة مو يعني هل يقبل المعمل يقبل يعني الإنسان يقبل يقبل المعمل كان؟
لا.
فشلون واحد يجي ياخذ يعني دين واضح مثل ما قال حضرة الشيخ.
نعم.
الإنسان من يجي ياخذ العود قدام الناس وقدام الأهل وزوجته واحترام المرأة هي ورجل، فالحمد لله والشكر إنه شيء من شيء باطل يعني بالغيبة وبالقسم الجنة والنار وأمور كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا.
نعم نعم. أشكرك أخي باسم، وأنا يعني أدعوك بأن تدعو غيرك إلى دين الحق كما تقول، فأنت ذكرت أهم الأشياء أو أهم الأوراد في هذا الدين، وهو مسائل ما يخالف المسائل التي تخالف العقائد التي تخالف التوحيد. شكرا جزيلا. معنا دقيقة على الختام يعني دكتور ماذا طبعا نحن ثانية بإذن الله يوم الاثنين القادم
إن شاء الله،
فيعني شوف حضرتك تحب مثلا توجز في خلال هذا الدقيقة مثلا العورات التي جاءت في هذا القانون.
طيب يعني في هذه الدقيقة أريد أن نقول الملف الذي هو يعني ظلم المرأة، قلنا القسمة عنده زوجتين، واحدة يعطيها ليلي والثانية ثلاث ليالي، هذا ظلم. تجد أيضا مثلا المرأة يسقط حقها في النفقة وفي المبيت إذا كانت ناشزا، وهذا أيضا ظلم.
نعم.
يعني يسقط حقها في النفقة والمبيت، وإذا كانت المرأة صغيرة يسقط حقها في النفقة. طيب
طبعا
أجزت الزواج الصغير فلماذا يسقط حقه في النفقة؟
صحيح.
ويعني هناك ثغرات كثيرة ربما في الحلقة القادمة يعني نأتي على عجالة، لكن أريد أن أشكر الأخ الذي كان شيئا وتسنن، وبالمناسبة أيضا يعني فرصة أن نشكر الشيخ حسين المؤيد.
نعم.
على هذه الهداية الجيدة. وإذا كان قالوا ومنكم من تشيع، فنقول من تشيع من سنتنا فإن نعالهم أثمن منهم، لا يزنون جناح بعوضة، كلهم. نعم. من الجهل، أما من تسنن من شيعتهم فكلهم من المراجع.
نعم نعم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن، وإن شاء الله نكمل الحلقة القادمة. فقط ننوه للمشاهدين الكرام أن يعني سوف نتلقى ملاحظاتكم وردودكم وآراءكم حول موضوع القانون الجعفري على صفحة برنامج التشيع تحت المجر التي تظهر على الشاشة الآن، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.